الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 74 من القول المؤصل في تفسير الكتاب المنزل، وهو الدرس 26 من تفسير سورة آل عمران. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم مغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب وانفض من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا، أي من المنافقين، كعبد الله بن أبي ابن سلول ومن إليه. وذلك أن كفرهم باطن وإن كان إسلامهم ظاهرا. وقالوا لإخوانهم في النفاق والكفر الذين هم على طريقتهم وملتهم، وقيل لإخوانهم في النسب، إذا ضربوا في الأرض للسفر سواء كان لتجارة أو نحوه أو كانوا غزا خرجوا للجهاد فقتلوا أو ماتوا. لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، كأن عندهم بذلك برهان ولا برهان. ليجعل الله ذلك القول حسرة غما في قلوبهم حين يتنادمون على هذه الأخبار، فيزدادون حسرة إلى حسرتهم وذلة إلى ذلتهم وضيقة إلى ضيقتهم. لأن الإنسان إذا لم يكن عنده إيمان بالقدر ضاق صدره وقل صبره وازداد حرجه، فكلما التفت إلى الماضي حصل له من التنقص ما الله به عليم. بينما المؤمن بالقضاء والقدر إن حصلت له مصيبة حمد الله، وإن حصلت السلامة حمد الله، فهو في كل حال على خير. ففي حديث صهيب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أخرجه مسلم. والله يحيي ويميت، والحياة والإماتة لها أجل وزمن محدد، فلا يمكن أن يوجد شخص قبل أن يقضي الله عز وجل ذلك، ولا يمكن أن يموت أحد قبل أن يأتي أجله. والله بما تعملون بصير، مطلع عليها ببصره سبحانه وتعالى، مع أنه بكل شيء عليم. ولئن قتلتم شهداء في سبيل الله وأنتم تقاتلون لإعلاء كلمته ولإعزاز دينه، أو متم في حال خروجكم للجهاد، لأن من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد. والفرق أن من قتل في سبيل الله يناله القتل في المعركة ونحوها، وأما من مات في سبيل الله قد يموت وهو في طريقه ويموت وهو في مسجده. لمغفرة من الله تلحقهم، ورحمة تقع لهم تكفر بها ذنوبهم وتستر بها خطاياهم، خير مما يجمعون من حطام الدنيا الفاني. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون، أي أن عاقبتكم إلى الله، فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، كما قال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ثم قال سبحانه وتعالى محضض النبي صلى الله عليه وسلم على أحسن الأخلاق وعلى القيم: فبما رحمة من الله لنت لهم، أي فبرحمة الله لهم حصل منك اللين والتسهيل عليهم لأخلاقك الكريمة وآدابك العظيمة. فلقد كان صلى الله عليه وسلم على أحسن وأكمل الأخلاق، مع أنه بعث لتمامها. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. أخرجه أحمد. وقال الله عز وجل في وصفه: وإنك لعلى خلق عظيم. قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا. متفق عليه. يعني فبرحمة الله لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لينا معهم، ولو كان على غير هذا الوصف للحقهم العنت ولحقهم الحرج. فإن النفس البشرية طبيعتها الألفة مع من يحسن إليها، والنفرة ممن يسيء إليها. فالله عز وجل أكرم محمدا صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة العظيمة، صفة اللين، الصفح، التجاوز والرحمة. فلذلك كان رحيما رقيقا بأصحابه، لم يكلفهم ما لا يطيقون، وكان يتحرج من فعل بعض الأعمال حتى لا تفرض عليهم فيشق عليهم، وإذا اشتد الوطيس احتمى به ولا يغضب لنفسه. وهذا من تمام اللين، أنه لا يغضب لنفسه، لأن الإنسان إذا غضب لنفسه ربما زاد حنقه وغيظه واشتدت نفسه ولم يرضى إلا بالانتقام، بينما النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغضب لنفسه، فلذلك لا يجازي بالإساءة ولا يبالي بمن طعن أو بمن أراد السوء، وإنما يغضب لله عز وجل. ذو الخيصر يقول له: اعدل يا محمد. وغضب عمر بن الخطاب وغضبته لله، غضب غضبا لله من هذه المقولة، ومع ذلك قال: اذن يا رسول الله أن أضرب عنقه، فأبى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وحاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه أرسل برسالة إلى قريش، وهذا الفعل غلط، وغضب عمر بن الخطاب غضبا لله، قال: يا رسول الله دعني أضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعل الله اطلع على أهل بدر. وهكذا تلك المرأة ترجم بالزنا ويصل دمها إلى بعضهم ويلعنها، والنبي صلى الله عليه وسلم يلتفت إليه وينهاه: ما وهل وجدت أعظم من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ والآخر يأخذ الرداء ويجره حتى يؤثر في صفحة عنقه، يبتسم له، يبتسم له. وكان إذا دخل الحرم لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك، سكينة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق الناس بإكرام، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من يتربص به، إلا أن الله عصمه. ومن أشد ذلك أن الرجل قام عليه بالسيف، لو تمكن قتله لولا أن الله دفع عنه، ومع ذلك يعفو عنه ولم يؤاخذه. الحق أن هذه الصفات العظيمة التي تميز بها نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم هي رحمة من الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة، كانت أمة مرحومة. أخبر الله: ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ونبيهم اسمه نبي الرحمة، اسمه هكذا نبي الرحمة، فتميز بالرحمة في حياته العلمية، في حياته العملية، وتميز بالرحمة حتى يوم القيامة. يعتذر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عن الشفاعة، ويقوم لها محمد صلى الله عليه وسلم، يشفع في فصل القضاء، ثم يشفع لأصحاب الكبائر في الخروج من النار. والرحمة أحيانا تكون بالحسيات، يكون رحيما بحيث لا يضرب، لا يعذب، لا يغلظ، وتكون بالمعنويات، لا يشدد في القول وفي الهجر وفي نحو ذلك. فكان صلى الله عليه وسلم يعفو عن من ظلمه ويصل من قطعه ويحسن إلى القريب والبعيد وعلى حسن العهد وصدق الحديث وغير ذلك من الصفات الحميدة والأخلاق السديدة والأفعال الرشيدة، كيف لا، وكان خلقه القرآن كما قالت عائشة عليها من الله الرضوان: كنت قد كتبت بعضا من شمائله وخصائصه لما درست شمائل المحمدية لإخواننا في بلاد المغرب، ولعلي طبعتها في كتابي فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد والتحذير من الشرك والتنديد، أو في غيره ما أذكر الآن، المهم طبعت. ولو كنت يا محمد فظا جافيا في المعاشرة والخطاب، غليظ القلب ضيقا في صدرك، لا تقبل أحدا ولا تتجاوز عن أحد، لانفضوا تفرقوا ونفروا من حولك وتركوك، لأن عادة الناس محبة الإحسان وبغض الإساءة، فاعف عنهم، تجاوز عن إساءتهم، وإن أغلظوا في قولهم وأساءوا في فعلهم فهم بشر معرضون لمثل هذا، واستغفر لهم الله أن يغفر ذنوبهم كما قال تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ويستجيب الله عز وجل دعاءك لهم. وهذا من رحمة الله عز وجل بنبيه وبالمؤمنين، إذ حثه على مكارم الأخلاق مع أصحابه ثم يقبل دعوته فيهم وشاورهم، أي استخرج آراءهم، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كامل العقل، وكان يأتيه الوحي لأن المشاورة سبب لتآلف القلوب وزيادة المحبة. وقد تستفيد مما تسمع في الأمر، والمراد به هنا أمر الجهاد، وتجوز المشورة في غيره من الأمور. فإن الإنسان إذا شعر باهتمام أخيه به انشرح صدره وهدأ باله وازدادت محبته، وإذا شعر ببعد تنكر وتغير طبعه. وإن كان الأمر هنا للنبي صلى الله عليه وسلم فهو أمر لأمته. وهذه الصفات يحتاجها الداعي إلى الله عز وجل أكثر من غيره، أن يكون لينا في حسيات وفي المعنويات، ولا يشدد على الناس ولا على نفسه ولا على زوجه ولا على ولده ولا على أحد، يتميز بهذه الصفة الحميدة ويتخلص من الفظاظة. لو قدر أن خلقه فيه فظاظة يجاهد نفسه في التخلص من الفظاظة. الفظ يعني إن تكلم تكلم بكلام جارح، كما يقول بعضهم أعطيه لك على بلاطة، هذا ما يصلح. كلمة أعطيك على بلاطة هذا غير صحيح، لابد من المداراة، لابد من حسن الخطاب، لابد من حسن الجواب. فمثلا إذا قال لك لما فعلت كذا، ما تقول له ما لك دخل، إيش دخلك، إيش هذا السفع فيك ومن هذا الكلام. وفي نفس الوقت إذا أمرت لا تقل امشي يا كذا، ما أنت إلا بليد، ما أنت إلا كذا، لا لا تكن فظا لا في الخطاب ولا في الجواب، لأن الفظاظة سبب لضيق الصدر، وتحتاج بعد ذلك للاعتذار، وذاك يحتاج إلى الاعتذار. وهذا إن كان الشأن حب التقارب، وإلا بعضهم خلاص تقع بينهم المنافرة التي لا ألف بعدها. وأيضا يتنزه عن غلظة القلب، القلب الغليظ ربما يرد حتى الكتاب والسنة ويرد الحق ويمجه، وغلظ القلب يؤثر على الوجه، يظهر غلظ القلب في الوجه. ما أخفى رجل سريرة إلا أبداها الله على فلتات لسانه وصفحات وجهه، حسب الذين في قلوبهم مرض ألن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول والله أعلم أعمالكم. فلو كان الإنسان غير متميز بالليونة الشرعية ومتميز بالفظاظة والغلظ لانفض الناس من حوله، حتى زوجته تعيش معه دهرا، وربما مع أنها قد بذلت نفسها له واستعملها وحملت له الأبناء، ومع ذلك لغلظته وجفائه وشدته ترجع إليه المهر لتتخلص منه، ترجع إليه المهر، وهو أشد ما يكون. حتى بعض الناس يقول لك كيف هذه المرأة يعني قد استعملها وحملت له وتحكم لها بالمهر، هي تتخلص من فظاظته، تتخلص من غلظته، والأبناء ربما يشردون من البيت ويذهبون بسبب الغلظة. وإن كان شيخا شرد منه الطلاب ولم يستفد في دعوته، إن ذهب مسجد تنكر الناس له، وإن قام يحاضر ما يستفيد أحد من كلامه. لابد من الرحمة، لابد من الرقة، لابد من يعني الأمور الشرعية. والإنسان الغليظ الفظ يلاحظ حتى في شكله، ضيق صدره، مسكين مسكين، ولو أنه عالج نفسه لذهبت هذه الحزازات من النفس وصلح شأنه مع الناس. لكن يعني يكون فظ يقابل بالفظاظة، يكون غليظ يقابل بالغلظة، فيزداد الأمر عنده سوءا على سوء. وكيف نعالج الفظاظة والغلظة ونلزم اللين والرحمة؟ اعف واصفح، من أساء إليك اعف واصفح، إلا أن يكون الشأن في دين الله فلا تجاوز، أما في حق نفسك اعف واصفح وتجاوز واغفر، ولا تلتفت إلى الإساءة التي تتعلق بذاتك واستغفر لهم. يعني ليس عفو فقط في الظاهر، بل استغفر لهم، صلى الله عليه يتجاوز عنهم. وإن كنت من أصحاب الشأن شاور في الأمر، يا أخي يرتاح الإنسان إذا شاورته، وأنت والله قد تجد منه المشورة الطيبة. الإنسان لا يستغني بنفسه إذا كان الله قد أمر نبيه بالمشاورة مع كماله، مع تمامه، مع عظيم شأنه، فكيف بنا نحن المساكين؟ شاور في الأمر، شاور في الأمر الدنيوي، وشاور في الأمر الأخروي، ليس فقط في الأمور الأخروية بل في الدنيوية والأخروية. إذا احتجت إلى مشاورة في باب المناكحات، في باب المعاملات، في باب النصائح والتوجيهات، ربما يكون الداعي إلى الله عز وجل يريد أن يتكلم في موضوع، نزلت منطقة تشاور مع أهل المنطقة، ما هو الباب الذي يعني تحتاجه المنطقة هذه؟ ربما يقول لك يا أخي الناس في حال بدء دعوة إذا تكلمت في كذا وكذا ربما نفروا، ربما تنكروا، وهكذا. فيشاور في الأمر الذي يقدم عليه، يجد مشورة طيبة، يجد توجيها، يجد ما يرجو به الخير، لو لم يكن إلا الأخذ بالآية وشاورهم في الأمر، يأخذ بما أمر الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه الصفات تحتاجها الداعي إلى الله عز وجل أكثر من غيره، والله المستعان. فإذا عزمت على الخروج للجهاد في سبيل الله وعلى ما عزمت عليه من الأمور فتوكل على الله، اعتمد عليه واستعن به، فإنك إذا توكلت عليه أعانك ونصرك ووفقك، إن الله يحب المتوكلين المعتمدين عليه. وإذا أحب الله عبدا أكرمه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. أخرجه البخاري. فالتوكل على الله سبب لقضاء الحاجات وتفريج الكربات وحصول النصر العظيم وطمأنينة القلب إلى غير ذلك. إن ينصركم الله يا معاشر المسلمين فلا غالب لكم، وإن اجتمع عليكم من بأقطارها، وإن يخذلكم يترككم ولا ينصركم، فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ لا ناصر ولا غالب إلا الله سبحانه وتعالى، وعلى الله فليتوكل المؤمنون إذا أرادوا قضاء حاجاتهم وتيسير كرباتهم. لو يقال تفريج كرباتهم اليقظ وتيسير عصرهم. فعن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وقد احتج بعض الصوفية بهذا الحديث على ترك العمل بالأسباب، والحديث رد عليهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن الطير يغدو ويروح، وهذا عمل بالسبب، والله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين. القرآن كتاب عظيم، كتاب جامع، وتفسيره كذلك، تجد فيه الفقه، تجد فيه المواعظ، تجد فيه التوحيد، تجد فيه يعني أسباب الخير العظيم.